بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 69 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الرقائق أو شرح كتاب الرقاق من هذا المختصر، ومع الجزء الثامن من شرح كتاب الرقاق من مختصر صحيح البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر صحيح البخاري تحت كتاب الرقاق: باب القصد والمداومة على العمل. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة. سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدلج، والقصد القصد تبلغوا.
أحسنت. هذا حديث عظيم بوب البخاري عليه هنا. قال: باب القصد والمداومة على العمل. باب القصد يعني باب سلوك الطريق المعتدلة، يستحب سلوك الطريق المعتدلة. والمداومة على العمل، المقصود هنا العمل الصالح، العمل الصالح. ثم ساق بسنده بعض الأحاديث البخاري رحمه الله، ساق 8 أحاديث أكثرها مكرر وفي بعضها زيادة على بعض، لكن هنا في المختصر ذكر الزبيدي حديثين فقط. هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها. فالحديث الأول في هذا الباب باب القصد والمداومة على العمل، و في هذين الحديثين يتبين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للعبادة والعمل الصالح، ووصيته صلى الله عليه وسلم بأن يتمهل المسلم ويواظب ويداوم على العمل الصالح، ويسرك ويسلك الطريق المعتدلة، ويداوم على العمل الصالح ولو قل هذا العمل الصالح. وهذا الحديث يقول البخاري رحمه الله وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحد منكم عمله. لن، هذه لتأبيد، لا يمكن العمل مهما كان العمل الصالح، لا يكون هو الذي ينجي العبد من عذاب الله عز وجل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: لن ينجي أحد منكم عمله. وحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر بعض الروايات لنفس الحديث، بعض الألفاظ التي وردت بنسبة هذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري هذا الحديث، وهو الحديث رقم 6463 في صحيح البخاري، 6464 في صحيح البخاري. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لا قوله لن ينجي أحدا منكم عمله، قال في رواية أبي داود طيالسي عن ابن أبي ذئب ما منكم من أحد ينجيه عمله. قال وتقدم في كفارة المرض أيضا عن أبي هريرة بلفظ لم يدخل أحدا عمله الجنة، وأخرجه مسلم أيضا وهو كلفظ عائشة في حديث الرابع الذي ذكره أيضا البخاري رحمه الله. ويقول الحافظ أيضا ولمسلم من طريق ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ليس أحد منكم ينجيه عمله، هذه ألفاظ الحديث. قال ومن طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، وله من حديث جابر لا يدخل أحدا لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار. قال الحافظ ومعنى قوله ينجي أي يخلص، يخلص لن ينجي أحدا منكم عمله يعني لن يخلص أحدا منكم عمله، والنجاة من الشيء يقول الحافظ التخلص منه. يقول قال ابن بطال في الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعلمون بما كنتم تعملون، هذه في سورة الزخرف وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذه قال ابن بطال الجمع بين هذا الحديث وبين هذه الآية ما محصله أن تحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال، فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال، وأن يحمل الحديث على دخول الجنة والخلود فيها. ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه في سورة النحل 32. قال فصرح بأن دخول الجنة أيضا بالأعمال، وأجاب يعني ابن بطال بأنه لفظ مجمل بينه الحديث، والتقدير ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون، وليس المراد بذلك أصل الدخول. هذا كله جمع بين الأدلة حتى لا يظهر التعارض بين الأدلة عند بعض الناس، فأهل العلم يذكرون هذا الجمع بين هذه الأدلة. يقول الحافظ ثم قال ويجوز أن يكون الحديث مفسرا للآية، والتقدير ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم، لأن اقتسام منازل الجنة برحمته، وكذا أصل دخول الجنة هو برحمته حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك، ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته وفضله، وقد تفضل عليهم ابتداء بإيجادهم ثم برزقهم ثم بتعليمهم. انتهى كلام ابن بطال الذي نقله الحافظ ابن حجر في الشرح. ثم يقول أيضا ينقل حافظ ابن حجر أيضا عن القاضي عياض رحمه الله يقول وقال عياض طريق الجمع أن الحديث فسر ما أجمل في الآية، فذكر نحو من كلام ابن بطال الأخير، وأن من رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته للطاعة، وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله، وإنما هو بفضل الله وبرحمته. ثم ينقل أيضا كلام ابن الجوزي رحمه الله حافظ ابن حجر في الشرح يقول وقال ابن الجوزي يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة. الأول أن التوفيق للعمل من رحمة الله، ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. الثاني أن منافع العبد لسيده فعمله مستحق لمولاه، فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله. يقول الثالث: جاء في بعض الحديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله واقتسام الدرجات بالأعمال. الرابع، هذا الوجه الرابع للجمع بين الآية والحديث، الرابع يقول أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير والثواب لا ينفد، فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضل لا بمقابلة الأعمال، بالفضل لا بمقابلة الأعمال، وهكذا. ثم ينقل الحافظ ابن حجر كلاما جيدا للإمام ابن القيم رحمه الله، يقول قال، يعني ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة، قال: الباء المقتضية للدخول غير الباء الماضية بما كنتم تعملون. قال: فالأولى سببية الدالة على أن الأعمال سبب الدخول المقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها، والثانية بالمعاوضة، هذه الباء بالمعاوضة نحو اشتريت منه بكذا، فأخبر أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد، وأنه لولا رحمة الله لعبده لما أدخلوا الجنة، لأن العمل بمجرده ولو تناهى لا يجيب مجرده دخول الجنة، ولا أن يكون عوضا لها، لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة الله، بل جميع العمل لا يوازي نعمه أو نعمة واحدة، لا يوازي نعمة واحدة، فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرها، وهو لم يوفها حق شكرها، فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم، وإذا رحمه في هذه الحالة كانت رحمته خيرا من عمله، كما في حديث أبي بن كعب الذي أخرجه أبو داود وابن ماجة في ذكر القدر، ففيه: لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم. الحديث. ثم ينقل الحافظ ابن حجر أيضا من كلام ابن القيم رحمه الله فائدة مهمة جدا تتعلق بهذا الحديث. قال، يعني ابن القيم في نفس الكتاب مفتاح دار السعادة، قال: وهذا فصل الخطاب مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال سببا في دخول الجنة من كل وجه، والقدرية الذين زعموا أن الجنة عوض العمل وأنها ثمنه وأن دخولها بمحض الأعمال، والحديث يبطل دعوى الطائفتين، والله أعلم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله الذي نقله حافظ حجر في شرحه لهذا الحديث. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحد منكم عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، ولا أنت يا رسول الله. فالقائل قال رجل: ولا أنت يا رسول الله، ولم يذكر هذا الرجل كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، لم يذكر هذا الرجل من هو. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، في رواية برحمة، وفي رواية برحمته، وفي رواية أيضا بفضله ورحمته، وفي رواية بفضل ورحمة. هذه كلها ألفاظ ذكرها الحافظ ابن حجر في شرحه، وفي رواية بمغفرة ورحمة، وهكذا. يتغمدني، يقول الحافظ ابن حجر، قال أبو عبيد: المراد بالتغمد الستر، تغمدني يسترني برحمته، قال: المراد بالتغمد الستر، وما أظنه إلا مأخوذا من غمد السيف، لأنك إذا أغمدت السيف فقد ألبسته الغمد وسترته به. قال الحافظ بن حجر: قال الرافعي في الحديث أن العامل لا ينبغي أن يتكل على عمله في طلب النجاة ونيل الدرجات، لأنه إنما عمل بتوفيق الله، وإنما ترك المعصية بعصمة الله، فكل ذلك بفضله ورحمته. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام رزين ونقل مفيد من هؤلاء العلماء، نقله حافظ بن حجر في شرحه. ينبغي للعامل أن يتكل، لا ينبغي له أن يتكل على عمله، يتكل على الله عز وجل وحده لا شريك له، لا يتكل على عمله في طلب النجاة ونيل الدرجات، مهما عمل من الصالحات، مهما حج واعتمر وقام الليل وصام النهار، لا ينبغي أن يتكل على عمله، وإنما يتكل على الله عز وجل ويرجو رحمة الله عز وجل ودخول الجنة برحمة الله عز وجل. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لن ينجي أحد منكم عمله، قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، وجاء في رواية: ولكن سددوا. سددوا يعني معناه، قال الحافظ بن حجر: اقصدوا السداد، اقصدوا السداد أي الصواب. سددوا يعني اقصدوا الصواب. ومعنى هذا الاستدراك أنه قد يفهم من النفي المذكور نفي فائدة العمل، فكأنه قيل: بل له فائدة، العمل الصالح له فائدة. قال: وهو أن العمل علامة على وجود الرحمة التي تدخل العامل الجنة. قال: فاعملوا واقصدوا بعملكم الصواب، أي اتباع السنة من الإخلاص وغيره، ليقبل عملكم فينزل عليكم الرحمة. هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. فهذا معنى سددوا وقاربوا، يعني اقصدوا بعملكم الصواب وقاربوا، يقول الحافظ ابن حجر، أي لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملال فتتركوا العمل فتفرطوا. قال: وقد أخرج البزار من طريق محمد، ذكر بعض الأحاديث والشواهد، قال: من حديث عبد الله بن عمرو موقوف أن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا إلى أنفسكم، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله، فأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هكذا ذكر الحافظ. ثم قال: والمنبت الذي عطب مركوبه من شدة السير، مأخوذ من البت وهو القطع، أي صار منقطعا لم يصل إلى مقصوده، وفقد مركوبه الذي كان يوصله لو رفق به. قوله: أوغلوا يعني أدخلوا في الشيء، أدخلوا في الشيء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال بعد أن قال سددوا وقاربوا، قال: واغدوا وروحوا، واغدوا وروحوا. قال الحافظ: المراد بالغدو السير من أول النهار، وروحوا بالرواح السير من أول النصف الثاني من النهار، والدلجة يقول سير الليل، يقال سار دلجة من الليل أي ساعة، فلذلك قال شيئا من الدلجة لعسر سير جميع الليل، فكأن فيه إشارة إلى صيام جميع النهار وقيام بعض الليل، وإلى عم ذلك من سائر أوجه العبادة. قال: وفيه إشارة إلى الحث على الرفق في العبادة، وهو الموافق للترجمة، وعبر بما يدل على السير، لأن العابد كالسائر إلى محل إقامته وهو الجنة، وهو الجنة. إذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة. ثم قال: والقصد القصد، تبلغ، والقصد القصد تبلغ، قصد القصد بالنصب على الإغراء، أي إلزموا الطريق الوسط المعتدل. ومنه قوله، يقول الحافظ بن حجر، ومنه قوله في حديث جابر بن سمرة عند مسلم كانت خطبته قصدا، قصدا يعني وسطا معتدلة، لا طويلة ولا قصيرة، لا طويلة ولا قصيرة. هذا ما ذكره الحافظ بن حجر في شرحه، فهذا معنى هذا الحديث الذي تحت هذا الباب، باب القصد والمداومة على العمل. نعم. الحديث الثاني
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال أدومها وإن قل.
نعم. سئل هنا لم يقول الحافظ لم أقف على تعيين السائل عن ذلك، لم أقف على تعيين السائل في ذلك. قوله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى، قال أدومها وإن قل. قال الحافظ فيه سؤال، وهو أن المسؤول عنه أحب الأعمال، أحب الأعمال إلى الله، وظاهر السؤال عن ذات العمل، عن ذات العمل. قال فلم يتطابق، ويمكن أن يقال أن هذا السؤال وقع بعد قوله في الحديث الماضي في الصلاة وفي الحج وفي بر الوالدين، حيث أجاب بالصلاة ثم بالبر إلى آخره، ثم ختم ذلك بأن المداومة على عمل من أعمال البر ولو كان مفضولا أحب إلى الله من عمل يكون أعظم أجرا لكن ليس فيه مداومة، ليس فيه مداومة. هذا الذي أشار إليه الحافظ في شرحه، أي الأعمال أحب إلى الله تعالى، قال أدومها وإن قل، استمرار والمداومة على العمل الصالح من صلاة أو صيام أو ذكر أو تلاوة للقرآن. وهذا الحديث فهم بالحديث الذي سبق الذي قبله، سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا، تبلغوا الجنة. إذا لابد للمسلم أن لا يرهق على نفسه، أن لا يكلف نفسه فوق وسعها، فعليه أن يقبل على العبادة ويجاهد نفسه لأجل العبادة، وأن لا يشق على نفسه، لا يشق حتى لا يصيبه الملل من كثرة العبادة. عليه أن يتدرج في العبادة، لكن عليه أن يداوم، يداوم على العبادة ولو كانت قليلة. لماذا؟ لهذا الحديث أي الأعمال أحب إلى الله تعالى، قال أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. نعم. الحديث الذي بعده
باب الرجاء مع الخوف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار.
نعم. هذا حديث عظيم تحت هذا الباب من كتاب الرقاق، قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب الرجاء مع الخوف، باب الرجاء مع الخوف. ثم ذكر في صحيحه قال وقال سفيان ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. هذه الآية 68 من سورة المائدة، ذكرها البخاري في الأصل مع الباب، باب الرجاء مع الخوف. ثم ذكر بعض الأحاديث تحت هذا الباب الإمام البخاري رحمه الله، وهنا الزبيدي رحمه الله أتى بحديث واحد، أتى بحديث واحد وهذا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي معنا. والبخاري ذكر هذا الحديث فقط تحت هذا الباب، باب الرجاء مع الخوف، ذكر هذا الحديث الذي معنا. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، لم ييأس من الجنة. ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. فهذا الحديث حديث مهم يتعلق بالخوف والرجاء، الخوف والرجاء. والحافظ ابن حجر شرح الباب، باب الرجاء مع الخوف، قال قوله باب الرجاء مع الخوف أي استحباب ذلك، قال فلا يقطع النظر في الرجاء عن الخوف، المؤمن لا يقطع النظر في الرجاء عن الخوف ولا في الخوف عن الرجاء، لابد من الاثنين، قال لئلا يفضي في الأول إلى المكر، إذا بالغ في الرجاء واعتنى في الرجاء ولم يعتني بالخوف، قال لئلا يفضي في الأول إلى المكر وفي الثاني إلى القنوط، لأن إذا بالغ في الخوف أيضا قد يؤدي به إلى القنوط من رحمة الله عز وجل، ولو بالغ في الرجاء أيضا قد يغتر بنفسه وينسى مكر الله عز وجل به إذا شاء سبحانه وتعالى. قال فلا يقطع النظر في الرجاء عن الخوف ولا في الخوف عن الرجاء لئلا يفضي في الأول إلى المكر وفي الثاني إلى القنوط وكل منهما مذموم. والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه، وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها، وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا في غرور. قال وما أحسن قول أبي عثمان الجيزي من علامة السعادة أن تطيع وتخاف أن لا تقبل، ومن علامة الشقاء أن تعصي وترجو أن تنجو. قال الحافظ وقد أخرج ابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن عائشة قال قلت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يسرق ويزني؟ قال لا، ولكنه الذي يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف أن لا يقبله منه. قال الحافظ وهذا كله متفق على استحبابه في حالة الصحة، لا بد من الخوف والرجاء بنفس الدرجة. قال وهذا كله متفق على استحبابه في حال الصحة، وقيل الأول والأولى أن يكون الخوف في الصحة أكثر وفي المرض عكسه يعني الرجاء، وأما عند الإشراف على الموت فاستحب قوما الاقتصار على الرجاء لما يتضمن من الافتقار إلى الله تعالى، وإلا أن المحذور من ترك الخوف قد تعذر فيتعين حسن الظن بالله برجاء عفوه ومغفرته. قال ويؤيد حديث لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله. قال وسيأتي الكلام عليه في كتاب التوحيد. ثم قال الحافظ وقال آخرون لا يهمل جانب الخوف أصلا بحيث يجزم بأنه آمن ويؤيده ما أخرج الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال له كيف تجدك؟ فقال أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف وآمنه مما يخاف. هذا كلام ابن حجر بالنسبة للباب، باب الرجاء مع الخوف. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. قال الحافظ قوله لو يعلم الكافر، قال قدم ذكر الكافر يعني على المؤمن لأن كثرتها وسعتها تقتضي أن يطمع فيها كل أحد، ثم ذكر المؤمن استطرادا، ثم قدم ذكر الكافر لأن كثرتها وسعتها يعني رحمة الله عز وجل تقتضي أن يطمع فيها كل أحد، ثم ذكر المؤمن استطرادا بعد ذلك. قال وروى هذا الحديث أيضا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة فقطعوا حديثين أخرجهما مسلم من طريقه، فذكر حديث الرحمة بلفظ خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلقه وخب عنده 100 إلا 1. هذا الذي يشير إليه الحافظ بن حجر في بعض نسخ البخاري، في بعض نسخ البخاري قطع الحديث إلى جزئين، ولذلك في نسخة مختصر الزبيدي لصحيح البخاري القطعة الأولى من الحديث غير موجودة، لأن الحديث في الصحيح هو حديث واحد لكن قطعه إلى حديثين العلاء بن عبد الرحمن، وأول الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. هذه القطعة الأولى من الحديث. القطعة الثانية فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. هذه القطعة الأخيرة ثانية هي التي عندنا في المختصر، هو نفس الحديث في صحيح البخاري 6469 رقم الحديث. فهنا يشير الحافظ بن حجر إلى هذا التقطيع الذي حصل، إلى هذا التقطيع الذي حصل. قال وروى هذا الحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة فقطعه حديثين أخرجهما مسلم من طريقه، فذكر حديث الرحمة بلفظ خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلقه وخب عنده 100 إلا 1، وذكر الحديث الآخر بلفظ لو يعلم المؤمن إلى آخره الذي هو معنا في مختصر البخاري في الزبيدي. قال لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة، بكل الذي عند الله من الرحمة. قال الحافظ الغرض من سياق الحديث تعميم الأفراد، ويجيب أنه وقع في بعض طرق أن الرحمة قسمت 100 جزء، فالتعميم حينئذ لعموم الأجزاء في الأصل، أو نزلت الأجزاء منزلة الأفراد مبالغة، أو نزلت الأجزاء منزلة الأفراد مبالغة. يعني هنا أتى بلفظ رحمة، وأول الحديث 100 رحمة، فجاء هنا رحمة جزء من الرحمة يشير إلى هذا، لكن هو يجمع بين طرق هذا الحديث. ولماذا ساقه البخاري هنا؟ لأنه أراد بهذه الرحمة هي تعميم الأفراد، تعميم لمئة رحمة، تشمل مئة رحمة، لكن جاءت بلفظ الإفراد. قال وأجيب بأنه وقع في بعض طرقه أن الرحمة قسمت مئة جزء، فالتعميم حينئذ لعموم الأجزاء في الأصل، لعموم الأجزاء في الأصل، وإذا جاءت بالإفراد فالمراد تعميم الرحمة، الرحمة العامة التي هي قسمت مئة جزء. هذا هو المراد الذي أشار له الحافظ ابن حجر: لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. قال الحافظ: المراد أن الكافر لو علم سعة الرحمة لغطى على ما يعلمه من عظم العذاب فيحصل له الرجاء. أو المراد أن متعلق علمي بسعة الرحمة مع عدم التفاته إلى مقابلها عن الرجاء يطمعه في الرحمة. قالوا مطابقة الحديث للترجمة أنه اجتمع على الوعد والوعيد المقتضيين للرجاء والخوف. فمن علم أن من صفات الله تعالى الرحمة لمن أراد أن يرحمه والانتقام ممن أراد أن ينتقم منه لا يأمن انتقامه من يرجو رحمته، ولا ييأس من رحمته من يخاف انتقامه، وذلك باعث على مجانبة السيئة ولو كانت صغيرة وملازمة الطاعة ولو كانت قليلة. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. قال: قيل في الجملة الأولى نوع إشكال، فإن الجنة لم تخلق للكافر ولا طمع له فيها، فغير مستبعد أن يطمع في الجنة من لا يعتقد كفر نفسه، فيشكل ترتب الجواب على ما قبله. وأجيب بأن هذه الكلمة سيقت لترغيب المؤمن في سعة رحمة الله التي لو علم الكافر الذي كتب عليه أنه يختم عليه أنه لا حظ له في الرحمة لتطاول إليها ولم ييأس منها. يعني ذكر الكافر هنا ولو أنه ليس له نصيب في الرحمة، لكن ذكر هنا لأن هذه الكلمة سيقت لترغيب المؤمن في سعة رحمة الله التي لو علم الكافر الذي كتب عليه أن يختم عليه أن لا حظ له في الرحمة، لكن لترغيب المؤمن في سعة رحمة الله وحتى يتطاول إلى هذه الرحمة ولم ييأس منها. قال: أما بإيمانه المشروط وإما لقطع نظره عن الشرط مع تيقني بأنه على الباطل واستمراره عليه عنادا. قال: وإذا كان ذلك حال الكافر فكيف لا يطمع فيها المؤمن الذي هداه الله للإيمان. ثم قال: وقد تكلم الكرماني هنا على لو، على هذه لو التي جاءت: لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من رحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. هذه لو ينقل الحافظ ابن حجر فائدة مهمة. قال: وقد تكلم الكرماني هنا، الكرماني أحد شراح صحيح البخاري، وقد تكلم الكرماني هنا على لو بما حاصله أنها هنا الانتفاء الثاني وهو الرجاء، الانتفاء الأول وهو العلم، فأشبهت لو جئتني أكرمتك، وليست الانتفاء الأول الانتفاء الثاني كما بحثه ابن الحاجب في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال: والعلم عند الله. قال: والمقصود من الحديث أن المكلف ينبغي له أن يكون بين الخوف والرجاء حتى لا يكون مفرطا في الرجاء، بحيث يصير من المرجئة القائلين: لا يضر مع الإيمان شيء، ولا في الخوف، لا يكون أيضا مفرطا في الخوف، بحيث لا يكون من الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة إذا مات عن غير توبة في النار، قال بل يكون وسطا بينهما، كما قال الله تعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه. قال ومن تتبع دين الإسلام وجد قواعده أصولا وفروعا كلها في جانب الوسط. انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله وما نقله عن الكرماني رحمه الله، كلام جيد وموضح بمعنى هذا الحديث الذي في هذا الكتاب، كتاب الرقاق من مختصر صحيح البخاري رحمه الله. نكتفي بهذه الحديث الثلاثة في درسنا اليوم في هذا الجزء التاسع أو الجزء الثامن، الجزء الثامن من أجزاء شرح كتاب الرقاق من مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، كما نسأل عز وجل علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، كما نسأل عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة. اللهم احفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.